كان البحث في موثقة ابن أبي يعفور. البحث في هذه الموثقة يقع تارة عن استظهار مرجع الضمير في قوله: إذا شككت في شيء من الوضوء فقد دخلت في غيره، وأخرى في أنه إذا كان مرجع الضمير هو الشيء هذا يترتب، وثالثة فيما إذا كان مرجع الضمير هو الوضوء كما استظهرناه في البحث الأول فماذا يترتب. وقد انتهى البحثان الأولان وبقي البحث الثالث. لو استظهرنا رجوع الضمير إلى الوضوء: إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غير الوضوء فشكك ليس بشيء، إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجده. هذا التفسير لا إشكال عندئذ في أن هذه الموثقة سوف لا تدل إلا على جريان قاعدة التصحيح أو قاعدة الفراغ، تصحيح العمل بعد الفراغ من الوضوء، ولا تدل على جريان قاعدة التجاوز في داخل الوضوء لكي تكون معارضة مع صحيحة جرارة، بل من هذه الناحية تكون مطابقة. مفادها لحة جرارة من أن الشك في الوضوء إنما ليس بشيء إذا كان بعد الدخول عن في غير الوضوء وخروج عن الوضوء، وهذا هو ما دلت عليه صحيحة جرارة أيضا، فتكون كصحيحة زرارة مقيدة مثلا لإطلاقات أدلة التجاوز إن تمت إطلاقاتها في الوضوء، وهذا لا إشكال فيه. وإنما الكلام حينئذ في مطلبين وأمرين. سلام عليكم. الأمر الأول في أنه على هذا التفسير وعلى هذا التقدير هل يستفاد من سلام عليكم. هل يستفاد من صدر هذه الصحيحة هذه الموثقة اشتراط الدخول في الغير في جريان قاعدة الفراغ، أو لا يستفاد اشتراط الدخول في الغير؟ والأمر الثاني أنه هل يستفاد من هذه الصحيحة من دليل هذه الصحيحة على تقدير رجوع الوضوء، هل يستفاد من دليل الصحيحة قاعدة الفراغ كصدرها، أو يستفاد من دليل الصحيحة حتى على هذا التقدير قاعدة التجاوز؟ هذا بناء على تعدد القاعدتين، وبناء على وحدة القاعدتين صيغة الأمر الثاني. هكذا يستفاد من ذيل الرواية الموثقة جريان قاعدة هذه القاعدة الواحدة فيما إذا كان الشك بعد تجاوز محل جزء من المركب المشكوك فيه في داخل المركب في غير الوضوء سائر المركبات، هل يستفاد من ذيل القاعدة جريان القاعدة فيه في سائر المركبات بتجاوز المحال وإن كان في خصوص الوضوء بالصدر؟ استفيد أن هذه القاعدة إنما تجري بعد الدخول في غير وضوء، أو لا يستفاد من الذيل إلا جريان القاعدة فيما إذا كان تجاوز لكل الذي يسابق قاعدة الفراغ؟ إذن فهناك أمران لا بد من بحثهما على هذا التقدير. أما الأمر الأول أن صدر هذه الرواية على هذا التفسير هل يدل على اشتراط أخذ قيد الدخول في الغير في جريان قاعدة الفراغ في الوضوء أو في مطلق المركبات، أو لا يستفاد من صدر هذا؟ قد يقال أن ظاهر القيد هو الاحترازية، والرواية تقول: وقد دخلت في غيره، فلا بد من أن يدخل في الغير لكي تجري قاعدة الصحة في الوضوء في الوضوء. وحينئذ مقتضى ظهور أخذ قيدا في لسان دليل كونه من أجل الاحتراز. فإذا ضممنا إلى ذلك في البحث الثاني القادم فرض أن الذيل أيضا يستفاد منها قاعدة الفراغ أيضا، حينئذ يكون قيد الدخول شرطا هم في الوضوء وهم في كبرى قاعدة الفراغ، لأن ظاهر الرواية أن الذيل تطبيق، أن الذيل بنفسه مطبق على الصدر، فإذا كان في الصدر يشترط الدخول في الغير معناه أن الدخول في الغير شرط في كبرى قاعدة الفراغ. وهذا أحد الوجوه التي استند إليها المرزا قدس سره لإثبات اشتراط الدخول في الغير في جريان قاعدة الفراغ مطلقة. اشترط الدخول في الغير واستند في جملة ما استند إليه في تخريج هذه الشرطية إلى ظهور هذه الموثقة، فإنها ظاهرة في أخذ الدخول في الغير قيدا وشرطا في جريان القاعدة قاعدة الفراغ، فتقيد حتى المطلقات الأخرى التي ليس فيها هذا القيد. كل ما مضى من صلاتك وطهورك فأمضه كما هو بمقتضى هذه الرواية يقيد بما إذا كان قد دخل فيه. إلا أن الإنصاف أن هذا الاصطلاح، فذلك لأن الأصل في القيود وإن كان هو الاحترازية، لكن في خصوص المقام يوجد احتمال كبير أن يكون أخذ قيد الدخول في الغير من أجل إحراز كون الشك بعد الفراغ، من أجل إحراز الفراغ كما هو كذلك غالبا. كيف الإنسان يحرز فراغه من العمل ويشك في صحته أو في شيء من الوضوء ويشك في شيء من عندما يدخل في فعل آخر؟ فأخذ قيد الدخول في الغير في غير الوضوء لعله لأجل بيان المورد الذي يتيقن ومن الواضح أن المكلف يحرز فيه الفراغ عن العمل، لا من أجل أن الفراغ الإحرازي والفراغ البنائي والفراغ الزعمي شرط في جريان قاعدة فراغ كما قيل، وقد ناقشنا هذا الاحتمال فيما سبق. الشرط إنما هو الفراغ الواقعي، لكن الفراغ كون الشك بعد الفراغ الواقعي في أي مورد يكون مورده الواقع ما إذا كان قد دخل في الغير. فالإمام يفرض الدخول في الغير لا لكون في موضوع الحر، ولا لأنه به يتحقق الإحراز، والذي يكون الإحراز مثلا قيدا لازمه قيد وموضوع لقاعدة الفراغ، بل لأنه يريد أن يمثل موردا في هذا المورد يكون واضحا لدى المخاطب أن الشك شك بعد تحقق الفراغ الحقيقي، والمصداق الواضح لذلك ما إذا كان قد دخل في الغير فشك. ولهذا يقول كلما يقول إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره، هذا وقد دخلت في غيره يأتي به يشخص للمكلف كون الإمام إلى الشك الذي يكون بعده، حيثما يكون حصول هذا الشك بعد الدخول في الغير من المصادق الواضحة للشك بعد الفراغ الحقيقي. فاحتمال أن يكون قيد وقد دخلت في غيره من أجل هذه الخصوصية، هذا الاحتمال وارد في المقام، يؤكده ذيل الرواية، فإن ذيل الرواية هكذا عندما تصدى الإمام في ذيل الرواية لبيان الضابط الكلية لهذه القاعدة التي أجراها وطبقها في الوضوء، قال إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه. في مقام بيان الضابط الكلية والتعليل لم يأتي بالقيد الذي أخذه، وإنما اكتفى بالتجاوز، قال إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه، جعل الميزان تجاوز المركب مثلا وعدم تجاوزه. إنما الشك إذا كنت في مركب مثلا أو في أعم من المركب، إذا قلنا أنه يعم المركب لم تجزه، جعل الميزان جواز محل الشك وعدم جوازه أو جواز وعدم جوازه، ولم يأخذ في بيان الضابطة والقاعدة الكلية والنقطة الكلية، لم يأخذ الدخول في الغير، لم يقل إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجز ولم تدخل فيه
بالأولوية، لم
فحينئذ جعل الميزان في الذيل عدم الجواز، مما يعني أن الميزان أيضا في الصاد إنما هو الجواز لا الدخول في الغير. الدخول في الغير إن كان لازما ومأخوذا هو مأخوذ من أجل فرض المورد الذي يتحقق التجاوز بحسب الحقيقة، يتحقق فيه الشك بعد الفراغ. إذن مع وجود مثل هذا الاحتمال، إما يدعى ظهور أخذ هذا القيد في أنه ليس فيه من أجل الاحتراز بقرينة الذيل، أو على الأقل هي ظهور في الاحترازية، فإن الظهور في الاحترازية إنما يكون للقيود فيما إذا كان منحصرا وجه ذكر القيد في الاحترازية، وأما إذا لم يكن منحصرا في الاحترازية كما في المقام فلا يكون له من ظهور. ولهذا المناقشة في استفادة التقييد الذي ذكره المرزا في محله من هذه الناحية، فلا يستفاد من هذه الرواية أنه يشترط مثلا في قاعدة الفراغ الدخول في الغير. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني، الأمر الثاني، أنه هل بناء على رجوع الضمير إلى الوضوء هل يستفاد من الذيل قاعدة التجاوز، يستفاد من الذيل قاعدة الفراغ؟ ذهب بعض الأعلام إلى أنه يستفاد من الذيل قاعدة التجاوز حتى مع رجوع الضمير إلى الوضوء، يستفاد من الذيل قاعدة التجاوز. ذهب المحقق العراقي إلى ذلك، لأن الذيل قد ذكر في التجاوز: إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه، ضار في قاعدة التجاوز بعد. وكأن هذا تأثر بكلمة التجاوز، بالتعبير بالتجاوز. وقد قلنا فيما سبق أن أصل تصور تعدد القاعدتين كانت من باب التأثر باختلاف التعبيرين، تعبير بالتجاوز تارة والتعبير وعلى كل حال استفادة قاعدة التجاوز من الذيل، سواء بناء على، سواء قلنا بأن هناك قاعدتين إحداهما التجاوز والأخرى الفراغ، أو قلنا هنا قاعدة واحدة جامعة بين القاعدتين موضوعه الشك في شيء بعد موضعه وموقعه، والذي يتحقق بالتجاوز ويتحقق بالفراغ. حتى لو قلنا أن هنا قاعدة واحدة، هذا يعني متجه، وهو أن الذيل هل يستفاد منه إذا شككت، إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه، هل يمكن أن يستفاد من الذيل عموم وإطلاق لما إذا كان الشك في جزء أجزاء مركب قد تجاوزنا موقع ذاك الجزء لكن لم تجاوز المركب بعد ولم نخرج من داخل المركب، هل يمكن أن يستفاد من هذا الذيل إطلاق وعموم مثل هذه الحالة، أو لا يمكن أن يستفاد إطلاق وعموم مثل هذه الحالة؟ فالبحث على كلا التقديرين متجه في أن هذا الذيل هل هو عام أو خاص، يعني خاص بموارد كون الشك في الصحة، سواء كان قاعدة التجاوز أو قاعدة الفراغ، خاصا بما إذا كان المكلف قد فرغ عن أصل المركب وتجاوزه بالإضافة إلى كونه شك في وجود جزء أو قيد، شك في صحة ذلك المركب، أو يستفاد من الذيل العموم حتى لما إذا كان الشك في داخل المركب بعد تجاوز موقع جزئين. فماذا يستفاد من هذا الذيل بعد استظهار أن الضمير يرجع إلى الوضوء؟ استفادة هذه القاعدة العامة، أو قولوا استفادة قاعدة التجاوز على تعبير التعدد، تعدد القاعدتين، استفادة ذلك تواجه بعض الصعوبات والمشكلات الإثباتية. إذا أمكن حلها يمكن استفادة هذا العموم من الذيل، خصوصا وأن الذيل متصد لبيان وإعطاء الكبرى الكلية، وهذه امتياز هذه الرواية على سائر روايات التجاوز، فإن سائر روايات التجاوز كان فيها بعض الإشكالات التي لا ترد في هذه الرواية. حينئذ إذا استفيد التعميم، دلة التعميم على الأقل في باب المركبات المأمور بها، لأن به تصد لبيان الكبرى الكلية. هذه المشكلات الإثباتية أهمها ثلاث مشكلات: إحداها أن ظاهر قوله إذا كنت في شيء لم تجزه هو الكون الحقيقي في المشكوك كما قلنا بالأمس، وكذلك تجزه جزته ولم تجزه الاجتياز وعدم الاجتياز الحقيقي، ولا يناسب مع أن يكون النظر إلى بيان قاعدة التجاوز، يعني إلى بيان تصحيح العمل من ناحية الشك في وجود جزء قد تجاوز محله وبعد كل المركب لم يفرغ منه. إذ في مثل ذلك الكون في ذلك الشيء، الكون في ذلك الشيء سوف يكون كونا عنائيا، لأن الشيء مشكوك سوف يكون بمعنى الكون في محله، والتجاوز أيضا يكون المقصود به أن يتجاوز محله أو لم يتجاوز محله، وهذا خلاف الظاهر، بخلاف ما إذا قلنا بأنه المراد من الشيء نفس المركب، والمراد إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه، يعني إذا كنت في داخل المركب فشكك في شيء، إذا خرجت عن المركب وفرغت عن المركب جزته يصير بمعنى الفراغ عن المركب أو مسابقا مع الفراغ عن المركب، فيكون مخصوصا بموارد الفراغ ومدلولها بمقدار قاعدة الفراغ لا أكثر، حيث يكون الكون في المركب حقيقيا، جواز وعدم الجواز حقيقيا، لأن أصل المركب ثابت ليس مشكوكا، وإنما الشك في صحته لا محل. فحينئذ يقال بأن ظهور إذا كنت في شيء في الكون الحقيقي في ذلك الشيء، فإن في شيء هنا ظرف للكون، يعني ظرف للشك بحسب الحق، للشاك بما هو شاك، أي للشك، يعني يكون موقع ومكان شكك أن تكون في شيء، وهذا الظرف غير شككت في شيء، ذاك ظرف بمعنى الموضع بمعنى المتعلق، فإن فيه يكون بيانا للشك بلحاظ متعلق الشك باعتباره يتعلق بمتعلق كأن ملقه محله ومعروضه، فيقال الشك في الوضوء، الشك في الصلاة، الشك في الركوع، في السجود، هذه ظرفية. وظرفية أخرى هي منظورة في هذا في شيء في هذا الذي، وهو ظرفية نفس الشك لا بلحاظ متعلقه، بلحاظ زمان نفس الشك، أن هذا الشك متى حصل لك، حصوله هل كان قبل العمل بعد العمل، وهذه على كل حال ذي قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ، شكك من حيث هو شك لا من حيث متعلقه، من حيث هو شك نفس هذا العارض، العرض المسمى بالشك الذي يتعلق بمحل وهو مشكوك، متى حصل هذا الشك، هل حصل داخل العمل حين العمل بعد العمل، وهذه هي الظرفية الأخرى التي ملحوظة في هذا الذي. إذا كنت إنما الشك إذا كنت في شيئين، هذا في شيء بيان لظرفيتي لظرف نفس الشك لا بلحاظ متعلقه، بلحاظ نفس حصوله. حينئذ لو كان المقصود قاعدة التجاوز، فكون الشك في شيء يجوزه مجازي، لأن هذا شيء مشكوك، كن يفسر بأنه الشك يكون في محل الشيء الذي لم يجوز، ولم يجوز لم يجوز محله لا نفسه. أنا المراد بالشيء المركب، يعني النظر إلى قاعدة الفراغ، وأنه إذا فرغت عن المركب شكك ليس بشكك فشكك بشيء، حينئذ الشك يكون في المركب حقيقة، ولم يجوز هذا المشكوك حقيقة، لأنه لم يجوز هذا المشكوك الذي هو المركب لوجود المركب والشك في صحته بحسب الحقيقة، فلم يجوزه. فيقال بأن ظهور الكون أو ظهور الظرفية في أن الكون كون في الشيء حقيقة، والجواز جواز للشيء وعدم الجواز له حق له عنه حقيقة، مثلا يعين أن يكون النظر هو المراد من الشيء المركب لا الأعم من المركب والبسيط والجزء المشكوك فيه، فإنه يؤدي إلى نحو من العناية ونحو من كون الإسناد إسنادا مجازيا، اللهم إلا أن يقال أن هذا الإسناد المجازي لكثرته وشيوعه ومثلا وقوعه في روايات أخرى أصبح كالحقيقي، بحيث يكون التعبير أعم يشمل الشيء، يشمل الشيء المركب ويشمل غير المركب أيضا، بحيث يشمل قاعدة الفراغ وتشمل قاعدة التجاوز، كما لا يبعد أن يكون مثل هذه الدعوة قريبة فتنحل هذه المشكلة الإثباتية. ومنها يعني المشكلة الثانية الإثباتية، أنه لو كان الذيل واردا في قاعدة التجاوز، إذا كنت شيء أي إذا كنت في ذلك الشيء المشكوك في محله لم تجزه، وبحيث أن هنا لم يذكر في هذا الذيل ولا في الصدر وجود مركب، سوف يكون لهذا الذيل إطلاق لموارد الشك في أصل المركب مع تجاوز وقته ومحله، محله بمعنى وقته، وهذا ما لم يقل أحد، فإن أحد بأن قاعدة الفراغ أو جري في موارد الشك في أصل المركب، وإنما قالوا بأن قاعدة الفراغ والتجاوز تجان في موارد الشك في جزء أو شرط أو وصف أو صحة مركب أصله مفروغ عنه، سائر الأجزاء أجزاء شروط متحققة الشك في هذا الشرط أو ذلك. أما من يشك مثلا بعد الوقت أنه صلى في الوقت أو لم يصلي، يقول أجري قاعدة الفراغ وأحرز بقاعدة الفراغ أو التجاوز، أحرز بقاعدة التجاوز أنني قد صليت لأنه قد مضى وقت الصلاة. قبل لو فسرنا الرواية بهذا الذيل بهذا الشك، إذا كنت في شيء لم تجزه، أي إذا كنت في الشيء الذي تشك فيه، تشك في وجوده وعدم وجوده، ويشمل الشك في وجود المركب، فإن المركب شيء كل الصلاة، الصلاة أيضا شيء يشك في أنه صلى أو لم يصلي، فيكون مشمولا مع أنه هذا. فلا بد أن نفترض أن المركب مأخوذ مثلا هنا، وأن المركب وأن المراد مركب إذا شكك إذا كنت في شيئين يعني في مركبين، فحينئذ لا بد من افتراض وجود مركبين، لأن معنى إذا كنت في شيئين في مركبين أن أصل هذا المركب الذي جزته أو لم تجزه مفروغ عنه. يعني بناء على حمله على قاعدة الفراغ
لا يلزم هذه السعة
اللي يقول ولا يلتزم به بها أحد. إلا أن هذه المشكلة أيضا جوابها أنه يقال بأن نفس كلمة الجواز والتجزه وكذلك الكون فيه سواء كان المراد به كون في المحال والجواز جواز المحال أو جواز نفس الشيء المشكوك لا يصدق إلا إذا كان محل ذلك الشيء موجودا، ولا يصدق المحل إلا إذا كان المركب حتى في قاعدة التجاوز ما يشك في أصل مركب أنه وجد أصلا أو لا صلى أو لم يصلي بعد تجاوز الوقت فهذا ليس جوازا للمركب، جواز لوقت المركب. ففرق بين أن يقال قد جزت المركب وقد جزت وقته. جزء مركب لا يصدق إلا حينما يكون جزء الشيء لا يصدق إلا حينما يكون هذا الشيء له في أمر مجموعي سائر أجزاء هذا الأمر المجموعي متحقق ويكون الإنسان قد تجاوز هذا المحل. أما مجرد تجاوز الزمان ووقت الواجب لا يكفي لأن يقال أنه قد تجاوزه لأن يصدق عنوان التجاوز. إذن فبقرينة لم تجزه أو كنت في شيء حتى لو كان المراد بالشيء الجزء المشكوك فيه أيضا يستفاد منه اشتراط وجود المحل المساوق لوجود أصل المركب وذات المركب فلا يكون له إطلاق لما إذا فرض الشك في أصل فعل وجودنا. لأن المحل للواجب والوقت زمان للواجب وفرق فرق بين المحال وبين هذا الذي نقول أنه ظاهر لم يجزه أو كنت في شيء ظاهره افتراض أن هناك موقع والزمان ليس موقعا للمشكوك ظرف للمشكوك. فمضي الزمان مضي الظهر مثلا والدخول المغرب ليس مضيا لمحل الظهر، نعم مضي لوقته. وفرق مضي الوقت ومضي المحل أو مضي أو جواز الشيء أو كون في الشيء فإنها لا يقال كان في شيء، لا يقال كان في من يكون بين الظهرين يقال كان في صلاة الظهر. المحل هو ذلك المكان المخصص للشيء الذي يكون إيه بس الوقت ظرف خصص كظرف يعني جعل هذا هو الظرف الذي يقع فيه، لم يجعل هذا الظرف ليس هذا الظرف هو محل صلاة الظهر، وقد يكون هذا الظرف أصلا أوسع بكثير من ذلك الشيء المشكوك بخلاف المحل. المحل هو عبارة عن المكان الذي بقدر المشكوك لا أكثر ولا أقل، يعني بعبارة أخرى المحل هنا مطعم بمعنى المكان لا يعقل إلا بلحاظ فيما إذا كان المركب موجودا. المراد بالمحل مكان الجزء من المركب لا زمانه، ولا يصدق عنوان الكون في هذا المكان وكذلك جواز هذا المكان إلا أن يكون المركب موجودا. ومضي الزمان لا يكفي لأن يصح إسناد والجواز والكون إلى المشكوك، لأن المراد بالمحل من يجعل الجواز مستدل إلى المحل يقصد بالمحل المكان المحل المكاني لا الظرف المكاني، ولهذا يعبر بالمحل ولا يريد به مجرد الزمان. إذن فحتى على فرض كون النظر في الذيل إلى قاعدة التجاوز لا يكون له إطلاق لموارد يكون الشك في أصل المركب بعد مضي زمانه، فإن الزمان ليس هو المحل، فإذ ليس المراد بالمحل مطلق الظرف، المراد بالمحل الظرف المكاني، والظرف المشكوك لا يكون إلا إذا كان أصل وإلا لا يكون مكانه. لا مكانه بقى الركوع أدري هذا المكان لأنه زمان، ولهذا نقول مكان الركوع قبل السجود مكان السجود لا زمانه قبله فقط. يعني عندما نلحق المركب نجد أن شيء أكثر من الزمان أن محل، ولهذا يقال محله لا يقال وقته، لا يقال أن وقت الركوع قبل السجود وإن كان هذا أيضا صحيح وقته قبله، لكن عندما يلحظ المركب كمركب حينئذ كل جزء كأنه له محل في هذا المركب، يعني له موضع ومكان من باب الظرف المكاني. والكون في الشيء أيضا كذلك كان فيه هنا ظاهر في الكون في المظروف المكاني، وهذا لا يصدق إلا إذا كان المركب سائر أجزائه متحقق حتى لو كان النظر قاعدة التجاوز. فهذه الرواية من هذه الناحية أيضا هذا الشكل يمكن حله. وإشكال ثالث هنا موجود هو أنه لو حملنا الذيل على قاعدة التجاوز إذا إنما الشك إذا كنت في شيء له، يعني الضمير في الصدر إلى الوضوء يلزم نحو عدم تطابق وتنافر وتنافر. يقول إذا في شيء من الوضوء وقد دخلت في غير الوضوء في الذيل، يقول إنما الشك إذا كنت في شيء يعني في محل مشكوك لم تجزه. كيف طبق هذا الذيل؟ والرواية صريحة في أن الصدر من تطبيقات الذيل، وأنه في الذيل يريد أن يبرأ الكلية التي بتطبيقاتها الصدر. كيف طبق هذا الذيل على الصدر بهذا النحو من التطبيق؟ بحيث طبق ذلك في مورد الرواية بالتجاوز عن الوضوء كله، مع أنه إذا كان الميزان أن يكون الإنسان في محل المشكوك أو يخرج ويتجاوز محل المشكوك، حتى لو لم يدخل في الغير هو قد يتحقق في الوضوء التجاوز عن محل المشكوك. فحينئذ يحصل من هذه الناحية يقال أنه بحصول تهافت بين الذيل والصادر، وأنه لماذا لم يكتف الوضوء بالتجاوز عن محل المشكوك الجزء المشكوك. وهذا التهافت يقال أنه إن لم يجعل الذيل ظاهرا في إرادة المركب، تجاوز المركب، إرادة المركب من الشيء، إنما الشك إذا كنت في شيء أي في مركب لم تجزه، فيكون الذيل مسابقا مع قاعدة الفراغ. إن لم يجعل الصدر نفسه قرينة على تقييد الذيل، حيث يقال بأن الصدر يحكم ظهوره الذيل، فلا أقل من الإجمال أنه يحصل نحو إجمال، ولا ندري أنه ماذا يراد بالذيل. هل يراد من الشيء في الذيل المركب شو بالتجاوز، تجاوز المركب فتكون الرواية من أدلة الفراغ، أو يراد بالشيء المشكوك هو مراد بالتجاوز، تجاوز محله كون في محله وعدم تجاوز محله. فحينئذ يكون التجاوز غاية الأمر غير منسجم مع الصادر. لا أقل من الإجمال يحصل هناك نحو إجمالين، بحيث من حيث النتيجة لا يثبت في هذه الرواية إطلاق أكثر من موارد التجاوز لأصل المركب. لا يثبت بهذه الرواية إطلاق أكثر من مقدار الذي نستفيده من رواية الفراغ، أنه كلما كان المحلف قد تجاوز أصل المركب وفرغ عن المركب وشك لا يعتني بشكه، أما إذا كان في داخل المركب فهذه الرواية لا تدل على أنه لا يعتني بشكه. إن لم تدل على العكس فأنه لا بد أن يعتني، على الأقل مجملة فلا تدل على أنه لا يعتني بشكه، يعني لا يكون مفادها أكثر من مفاد قاعدة الفراغ وروايات قاعدة الفراغ. هذه المناقشة الثالثة الإثباتية، وهو عدم الانسجام بين الصدر والذيل، بناء على أن نرجع الضمير إلى الوضوء، وأن نفسر الذيل على أساس أنه يريد أن يبين من الشيء مطلق الشيء المشكوك الأعم من المركب والجوز. إلا أنه هنا أيضا قد يحاول دفع هذا الإشكال والمناقشة بافتراض أن الطهور والوضوء وإن كان فعله الخارجي مركبا، لكنه الطهور بحسب الحقيقة الذي هو المأمور به ليس هو نفس الغسلات والمسح، وإن ذلك تلك الحالة النورانية الطاهرة النقاء الحاصل مثلا من الغسلات والمسحات، وتلك الحالة الخاصة المسببة أمر واحد بحسب الحقيقة ليس مركبا. فالمراد من الذيل إنما الشك إذا كنت في شيء مطلق الشيء ولم تجزه، لم تجز محله، يشمل ما إذا كان الشك في شيء ولم يجز محله وجوز محله. فهذا الأمر طبق في الصدر على الوضوء، هذا التجاوز طبق بتجاوز الوضوء ولم يكتف بتجاوز الجزء المشكوك، الغسل المشكوك في الوضوء مثلا والدخول في الغسل الموضع الآخر، من باب أن المأمور بباب الوضوء تلك الطهارة الحاصلة من هذه الأفعال، وتلك الطهارة الحاصلة من هذه الأفعال أمر واحد يتحقق بعد انتهاء كل هذه الأمور، أمر واحد بسيط، ويكون الشك بعد التجاوز عن بأن يتجاوز أصل الوضوء. فعندما يتجاوز أصل الوضوء يكون قد تجاوز عن هذا المشكوك، ولهذا قيد في الصدر بأن يكون بعد أن دخلت في غيره. حينئذ هذا الكلام الذي منسوب إلى الشيخ محمد الزروه نوقش فيه مناقش فيه بأنه أو عدم قبول المبنى فإن المستفاد من الأدلة والروايات نفس الأفعال نفس الفعل الخارجي لا أنه أمر مسبب عنها. هذا مناقشة في المبنى. ونوقش ثانيا بأنه حتى لو كان مسببا وليس نفس الأفعال مأمورا بها إلا أن هذا المسبب حيث أنه مسبب شرعي وليس مسببا عقليا، يعني الشارع جعل هذا أثرا كأنه الطهارة جعل المأمور بها والتي هي أمر بسيط جعلها أثرا من آثار الغسلات الثلاث والمسحات الثلاث. إذن فإذا كانت الطهارة أثرا شرعيا مترتبا على الغسلات الثلاث والمسحات الثلاث لا بأس حينئذ أن يكون أن نجري قاعدة التجاوز طوع هذا الأثر الشرعي هذا ترتيب هذا الأثر الشرعي حينما يشك الإنسان في تحقق له كل أجزاء موضوع الأثر الشرعي أو تحقق بعض الأجزاء وقد تجاوز بعض وكانت موضوع مركبا وقد تجاوز محل أحد أجزاء المركب إلى غيره قاعدة التجاوز في الجزء الذي قد تجاوز محله لترتيب ذلك الأثر الشرعي وإن كان أثرا واحدا بسيطا مترتبا. فإن جريان القاعدتين الفراغ والتجاوز فيما هو موضوع المركبات التكوينية التي هي موضوع لآثار شرعية عند تجاوز جزء من والدخول في الجزء الآخر يجري من قبيل سائر الأفعال فإنه في سائر الأفعال أيضا كذلك خصوصا في المعاملات بناء على عموم قاعدة للمعاملات البيع العقد الإنشاء وأجزاؤه كلها أمور تكوينية لكن موضوع لأثر شرعي ولحكم شرعي بالصحة مثلا أو بالنفوذ أو باللزوم أو بالملكية فلو شك في أنه جاء بها تمامها أو جاء ببعضها ونسى بعضها وقد تجاوز محل الجزء المشكوك من هذا المركب يجري قاعدة التجاوز فيه لترتيب ذلك الأثر. وهنا أيضا كذلك نجري قاعدة التجاوز في ذلك الجزء المشكوك وإن كان مقدمة عقلية يعني كان وإن كان المركب مركبا تكوينيا لا مركبا شرعيا حيث أن أثره الشرعي أثر واحد يترتب على جموع هذه الأجزاء فإذا شك في جزء من أجزائه بعد الدخول في غيره أيضا تجري قاعدة الفراغ أو التجاوز
أثر بسيط مش أثر شرعي بشيء فيقال بإنك أثر تكويني
هذا بعد واضح الطهارة على كل هم الأرقام الشرعية الوضعية هذا إلا أنه يرد هنا إشكال آخر أهم من هذين الإشكالين حتى لو سلمنا أنه بما يريده هذا الإنسان من أنه هنا يتحقق هذا الأمر الشرعي فسلمنا بأنه لا تجري قاعدة التجاوز في المركبات إلا في المركبات التي ابتداء أن تكون شرعية مع ذلك هنا إشكال وهو أنه إذا فرض أن الوضوء والطهور أمر بسيط حينئذ كما لا تجري قاعدة الوضوء لأنه ليس مركبا لا تجري قاعدة التجاوز أيضا في الوضوء لأن الأمر البسيط حينئذ أمره يدور بين الوجود والعدم فإذا أريد إجراء قاعدة الفراغ فيه فليس وجوده محرزا والشك في صحته لكي نجري قاعدة الفراغ وإذا أريد إجراء قاعدة التجاوز فيه فقاعدة التجاوز بحسب الحقيقة إنما تجري فيما إذا الشك في محل جزئين من مركبين وهذا أمر بسيط ليس له محل الشك في أصل هذا الأمر البسيط أنه متحقق أو ليس متحقق في الخارج أين محله حتى يكون هناك الشيء فإن قاعدة التجاوز كما قلنا فيما سبق أيضا إنما تجري فيما إذا فرض أن هناك مركب وهذا جزء هذا المشكوك الذي يراد إجراء التجاوز عن قاعدة التجاوز فيه تكون هذه القاعدة في مورد يكون المركب موجودا أصله وقد تجاوز محل الجزء المشكوك منه إلى المحل الآخر والوضوء بعد أن كان أمرا بسيطا لا يكون جزءا في مركب أصلا لكي تجري قاعدة التجاوز نعم يمكن إجراء قاعدة التجاوز افترضنا أن قاعدة التجاوز موضوعها ليس عبارة عن محلل شرعي للجزء المشكوك في المركب مضي المحل العادي مثلا كل شيء شككت فيه وقد جزته وجاوزت محله ولو المحل العادي الذي عادة في ذلك المحل ودخلت في غيره فحينئذ شكك ليس بشيء إذا فسرنا التجاوز بهذا المعنى الأوسع واستفدنا منه مطلق تجاوز الموقع الأعم من الموقع الشرعي، من المكان الشرعي له في المركب، هو المكان الطبيعي له في العادة الخارجية. أيضا يقال الوضوء بعد أن دخل الإنسان في غيره، حينئذ هناك تجاوز كأنه محل هذا الوضوء. إذن فعلى هذا التقدير قاعدة التجاوز أيضا لا تكون جاردة، يعني هذا الفرض لا يفيد في رفع المناخير والصدر، فإن حمل على قاعدة الفراغ أو حمل على قاعدة التجاوز لا تكون منطبقة على الصدر، لا يكون منطبقا على الصدر إذا قيل بأن الوضوء وحداني بسيط يدور بين الوجود والعدم، سوف يزداد التهافت من هذه الناحية. ومن هنا يظهر الإشكال على العراقي قدس السر في المقف، فإنه رغم أنه أرجع استظهر رجوع الضمير إلى الوضوء لأنه أقرب المرجعين، استظهر ذلك جزما، قال أن هذا هو المتعين في الرواية في الصدر، مع ذلك حمل الذيل على كبرى قاعدة التجاوز. قاعدة التجاوز في خصوص باب الوضوء طبق بهذا الشكل، لأن الوضوء كأن واحد وأمر واحد بسيط، فحينئذ هذا الشيء الواحد والأمر الواحد البسيط لا لما ذكره الشيخ الأعظم من أنه مسبب وسبب حتى يناقش فيه مناقشة مبنائية، بل ولو لنفس هذه الرواية تجعله كأنه شيئا، وحينئذ إذا جعل شيئا بسيطا فلا يتحقق التجاوز عنه إلا باكتمال كل الغسلات والمسحات والدخول في غيره. هذا الكلام يوقعه في أحد أمرين، إما أن يقبل في باب التجاوز التجاوز عن المحل العادي عن مطلق المحل، وهذا ما لا يقبله، فإنه هو يقول أنه لا بد في باب التجاوز إلا إذا كان التجاوز عن المحل الشرعي، يعني عن موقع الجزء في المركب، والوضوء لا يكون حينئذ له موقع من المركب. فكما الذيل لا تنطبق عليه لو أرجعنا الضمير إلى الشيء، كذلك الذيل لا ينطبق على الصدر إذا أرجعنا الضمير إلى الوضوء أيضا، لو أريد بالذيل قاعدة التجاوز، نعم لو أريد به قاعدة الفراغ تنطبق على الصدر، حيث حينئذ يكون النظر إلى نفس المركب الذي فرغ عنه، ويكون أمرا مركبا، الوضوء أمرا مركبا لا أمرا بسيطا. إما أن يلتزم بهذا ولم يلتزم ولا يلتزم به، أو إذا لم يلتزم بذلك فيتعين أن يحمل الذيل على إرادة قاعدة الفراغ لا قاعدة التجاوز، فإن لو أريد به قاعدة التجاوز منطبقا على الصدر وعلى الصدر أصلا. إذن فبحسب الحقيقة هذا المقدار من الإشكال، يعني من التوجيه، لا يكفي لحل هذا التهافت بين الصدر والذيل إذا أريد من الذيل قاعدة التجاوز. ويمكن أن يقال في المقام مطلب آخر لعله هو مقصود المحقق العراقي وإن كانت عظائر تقريره غير وافية به، أن يقال الوضوء صحيح أن الوضوء ما يصدق عليه الوضوء مركب من أجزاء من غسل ثلاث ومسحات ثلاث، لكن هذه الغسلات والمسحات بمجموعها اعتبر وضوءا، الوضوء عنوان اعتبره الشارع لنفس هذا الفعل، لنفس هذه الأفعال، لا لما يتسبب من هذه الأفعال كما قيل. لكن هذا الأمر الاعتباري في الشارع معتبر شيء واحد وهو الوضوء، فاعتبر نفس هذه المركبة اعتبرت وضوءا، ولهذا أيضا في الروايات جعل المكلف كأنه على وضوء، يعني جعل أن هذا الأمر الاعتباري الذي في الخارجي له نحو بقاء ونحو حدوث، مع أن المركب الخارجي ليس له بقاء، انتهت الغسلات تدريجية ومنصرمة الوجود. لكن حيث أن هذا العنوان عنوان الوضوء عنوان اعتبره الشارع للمركب، فكأن هذا المعتبر باقي، فيقال هو على طهارة، هو على وضوء، كنت على حين من وضوءه. في صحيح الزرارة في الروايات كثيرا ما يعبر أن المكلف على وضوء، على وضوء ماذا يعني؟ يعني على مركب غير موجود، على مسحات وغسلات، لا معنى لأن يكون على غسل مسحات. ففي الوقت الذي لا نقبل المسببية والسببية بل نقول أن نفس الأفعال الخارجية مأمور بها، في نفس الوقت نقبل أنها مأمور بها بما هي اعتبرت طهورا من خلال هذا العنوان الاعتباري الشرعي الذي كأنه لبس على المركب الخارجي، وحيث أن المعتبر في هذا العنوان الاعتباري شيء واحد وهو الطهور، فكأن هذا له بقاء أيضا بعد انتهاء المركب، فكأنه يبقى ويكون المكلف على طهوره وعلى وضوءه. وحينئذ هنا هذه الخصوصية، كون الأمر تعلق بالصلاة مع طهور يعني بالصلاة مع الغسلات مقيدا أن تكون من الغسلات مع الغسلات والمسحات لا بما هي غسلات ومسحات بل بما هي طهور فما هو متعلق الغرض الشرعي والأمر الشرعي وهو الطهور هذا المتعلق فيه لحاظان من ناحية حيث أن هذا العنوان عنوان للمركب الخارجي فهو مركب يعني كأنه يراه العرف قد تحقق في الخارج يمكن أن يتحقق في الخارج صحيحا تارة وفاسدا أخرى ومن حيث أن المعتبر فيه شيء واحد الأمر الذي اعتبر لهذا المركب هذا الأمر الاعتبار معتبره شيء واحد وهو الطهور ليس من قبيل الصلاة الذي فيه ركوع فيه سجود فيه قيام أشياء مختلفة هذا كان كل الغسلات المسحات كلها اعتبرت نقاء وطهورا ووضوءا وضوءا ونورانية اعتبارية فحينئذ لا يتحقق التجاوز عما هو متعلق الأمر الشرعي إلا بالتجاوز عن كل المركب ولا ألزم من ذلك تهافت بأن يقال أنه إذا كان شيئا بسيطا فلا تجاوز لا فلا يسلق التجاوز بالنسبة إليه أصلا ولا ويكون أمره دائرا بين الوجود والعدم كان أمر مركبا فالتجاوز يصدق بلحاظ الجزء المشكوك فيه منه فإن ذلك الجزء المشكوك فيه من ليس هو بعنوانه بعنوان كونه غسل الوجه متعلقه طهورا متعلق الأمر الشرعي والطهور اسما وصار عنوانا اعتباريا لمجموع هذه الغسلات والمسحات فما دام لا ينتهي من هذه الغسلات والمسحات لا يكون قد تجاوز الطهور الذي يشك بحسب الحقيقة فيه فالشك في الغسل في غسل الوجه وإن كان يصدق بالنسبة إليه التجاوز لكن غسل الوجه ما هو غسل الوجه ليس متعلق الأمر بما هو طهور متعلق الأمر والطهور بما هو طهور الذي هو متعلق الأمر لا يصدق بالنسبة إلى التجاوز إلا حيثما يمضي كل العمل يفرغ عن كل الوضوء كل المركب وحينئذ يصدق عنوان التجاوز قبلنا الجمع بين هاتين النظرتين وهذين اللحاظين فحينئذ يتم ما يقوله أو ما يريده المحقق الإصفهاني أي المحقق رامي قدس السر من أن الموثقة ذيلها تدل على قاعدة التجاوز إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه إن كان حتى الشيء البسيط إذا كنت في محله فتعتني بالشك وإذا جزء محله داخل المركب لا تعتني بالشك وهذه القاعدة طبقت على الوضوء أيضا باعتبار أن الوضوء أيضا كذلك لا يصدق المضي والجواز عن هذا الشيء الذي هو مأمون به وهو الوضوء والطهور كل المركب فإنه إذا كان في داخل العمل غسل الوجه المشكوك فيه وإن كان قد تجاوزه لكن الوجه لم يكن مأمورا به ليس من قبيل الركوع والسجود غسل الوجه بما هو طهور مأمور به والطهور بعد لم يتجاوزه بما هو وضوء مأمور به والوضوء لم يتجاوزه بعد كأنه بعده في داخل العمل ولتكن هذه الرواية الموثقة هي من أدلة هذا النحو من الاعتبار أيضا اعتبار الوضوء كأنه أمر وحداني بسيط رغم أنه باعتبار آخر حيث أن هذا الأمر الوحداني البسيط ليس مسببا اسم لنفس الأفعال الخارجية نفس الغسلات المسحات حينئذ أصله وذا أنها متحققة في الخارج وإنما الشك ليس في أصل تحققه وعدم تحققه الشك في تحققه صحيحا وعدم تحققه صحيحا فنجمع بين النظرتين وبذلك يكون الذيل دالا على كبر التجاوز وفي نفس الوقت يكون التطبيق على الصدر بهذه العناية هذا البيان فيكون حينئذ الموثقة صالحة لأن يكون ذيلها يدل على قاعدة التجاوز الكلية العامة التي تجري حتى داخل العمل عند تجاوز محل جزء من الأجزاء المأمور بها في داخل ذلك المركب بعنوانه من هذه التطبيقات وإن لم يتم هذا البيان فحينئذ هذه الرواية سوف تكون كما يقوله المرزا من أدلة قعراء وليس من هذا هو نقطة شديد بين المرزا والمحقق العراقي المحقق العراقي يجعل الرواية من أدلة التجاوز ويجعل يستفيد من ذيلها كبرى التجاوز ويطبقها على الصدر بهذا النحو من التطبيق بينما المرزا يأخذ الصدر قرينة على أن الذيل المراد من الذيل أيضا تجاوز المركب ومضي نفس المركب يكون مفادها بمقدار قاعدة الفراغ حينئذ لا أكثر من قاعدة الفراغ إما لأجل الإجمال الذي هو القدر المتيقن مثلا أو لتحكيم ظهور الصدر على ظهور الذيل قد يقال حينئذ إذا حكمنا ظهور الصدر ظهور الذيل وجعلنا الرواية من أدلة الفراغ ذيلها يدل على قاعدة الفراغ قد يقول مقتضى إطلاق الذيل إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه أي في مركب لم تجزه يكون مقتضاه أنه لو شك في داخل المركب فيعتنى بهذا الشك سواء كان الشك في وجود الجزء يعني تكون هذه الرواية على خلاف أدلة قاعدة التجاوز أو كان الشك شكا في صحة الجزء فتكون الرواية دليلا على جريان باقي أيضا في الأجزاء المركب قد فرغ من جزء يشك وشك في صحته وقد استغرب من المرزا أنه كيف ادعى مثل هذا المرزا هكذا أنه لا يرى جريان قاعدة الفراغ أيضا في الأجزاء كما لا يرى جريان قاعدة التجاوز الذي موضوع محك في داخل المركب بعد المشكوك كما جريان قاعدة التجاوز في أجزاء المركب عندما يشك في وجود صلاة وذاك من باب الإلحاق والتنزيل في سائر المركبات لا يرى جريان قاعدة التجاوز كذلك لا يرى جريان فراغ بلحاظ الأجزاء إذا شك في صحة جزئين بعد الفراغ عن داخل المركب وقيل بأن المرزا من أين استفاد هذه أي نكتة على هذا التقييد الآن قاعدة التجاوز لم يستفدها خب ادعى أن روايات التجاوز واردة في خصوص الصلاة لا إطلاق فيها أما قاعدة الفراغ لماذا لا تجري في الأجزاء وخصص قاعدة الفراغ بما إذا كان الشك بعد تمامية كل المركب وقاعدة الفراغ في الجزء الذي يشك في صحته بعد الفراغ يعني مدركه يمكن أن يكون حينئذ هذه الموثقة فإن المرزا كأنه استفاد من هذه الموثقة أشياء كثيرة فإنه إذا حكمنا ظهور الصدر على الذيل أن المراد بالذيل إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه يعني إذا كنت في مركب لم تجزه معناه أن الشك في داخل المركب سواء كان شكا في وجود جزء يعني قاعدة التجاوز أو كان الشك شكا في صحة جزء بعد الفراغ من داخل المركب الذي هو قاعدة الفراغ في الجزء هذا الشك على كل تقدير لا يعتنى به فتكون الرواية دليلا على وجوب الاعتناء بالشك داخل المركب في جزء سواء كان في وجوده المسمى عندهم بقاعدة التجاوز أو كان في صحته بعد الذي يسمى عندهم بقاعدة الفراغ في الجزء فإن يدل على عدم على وجوب الاعتناء بالشك من الناحيتين يعني يقول إنما الشك لم تجزه والشك متعلقه محذوف وفي الصدر أضيف إلى الشيء ويشمل الشرط ويشمل الشك ويشمل الجزء ويشمل القيد ويشمل كل الأمور فكل شك في أي شيء من أشياء المركب ما دام أنت في المركب لا بد أن تعتني به سواء كان شكا في وجود جزء بعد تجاوز محله أو كان شكا في صحة فتكون الرواية دليلا على التقييد لقاعدة الفراغ أيضا لو فرض تمامية الإطلاق في أدلة الفراغ الأخرى على تقييد أدلة الفراغ وتخصيص جريانها بما إذا كان الشك بعد الفراغ عن أصل المركب لا كما إذا كان الشك في صحة جزء بعد الفراغ عن ذلك الجزء في داخل ذلك المركب الواحد فيكون إطلاق عام هذا في الوضوء مصرح به في الصدر بس في الذيل حيث أنه يقول إنما الشك إذا كنت في شيء يستفيد منه التعميم فيكون الذيل بمثابة المقيد لإطلاقات أدلة الكفاء خصوصا وأن هذا الذيل ناظر كأنه أول في مقام بيان المناط فيكون صالحا للتقييد وظهوره أقوى من ظهور تلك المطلقات لو تم إطلاق في تلك المطلقات وبهذا يكون قد انتهينا إلى وجه فني لكلام المرزا الذي به يقول عدم جريان قاعدة الفراغ في أجزاء المركب الواحد عند الشك في صحته في داخل ذلك المركب إلا أن هذا الكلام غير تام سوف يأتي